أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 299 أخذناها يمكن مو
أي.
مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب إذا لم ينافي الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك، أتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: إذا علم بنجاسة بدنه أثناء الطواف، بأن كانت النجاسة موجودة على البدن أو على الثياب، إلا أنه لم يلتفت إليها إلا حين شروعه بالطواف، أو يفرض أن النجاسة طرأت عليه أثناء الطواف وهو يطوف، تنجس بدنه أو ثيابه. وهذه مسألة يكثر الابتلاء بها، تنجس بالدم مثلا أو بغير الدم. فهنا تارة يفترض أن المكلف يتمكن من تطهير بدنه أو ثيابه، أو تبديل الثياب، كما إذا كان عنده ثوب طاهر فنزع ثوبه المتنجس ولبس الثوب الطاهر، أو فرض مثلا أن المكلف تنجست يده أو رجله ويوجد عنده ماء يمكنه أن يطهرها من دون أن يخل بالموالاة العرفية، فإذا أمكنه التبديل أو التطهير بلا أن يخل بالموالاة العرفية المعتبرة بين الأشواط، ولو بأن يخرج من المطاف ويطهر ثيابه أو يطهر بدنه ويرجع قبل فوات الموالاة العرفية، فإن الطواف لا ينقطع بمجرد الخروج من المطاف كما سيأتي. فإذا أمكن ذلك، أمكنه التبديل أو التطهير من دون الإخلال بالموالاة العرفية، فيتم طوافه بعد التبديل أو التطهير ولا شيء عليه، بلا فرق بين أن يكون ذلك قبل الشوط الرابع أو بعد الشوط الرابع، ذلك كله لما تقدم في معتبرة يونس، حيث ورد فيها: رأيت، يسأل الإمام، رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال: فعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابني على طوافك. ودلت على أنه إذا التفت إلى وجود النجاسة على ثيابه أو بدنه، قلنا الثوب لا خصوصية له، بل لعله هذه تشمل البدن بالأولوية، فيمكنه الخروج وتطهير الثوب أو البدن ثم العود والبناء على موضع القطع فيكمل طوافه، ولكن مع الالتفات إلى المحافظة على الموالاة باعتبار أنها شرط في صحة الطواف كما سيأتي، فلابد من افتراض أن الموالاة باقية ولا يحصل الإخلال بها. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا فرض أن المكلف لم يمكنه التبديل أو التطهير، ما أمكنه، لا يوجد ماء يطهر بدنه أو ثيابه مثلا إلا أن يخرج وتفوت الموالاة، وكذلك نفترض أنه لا يوجد عنده ثوب آخر طاهر يبدل ثوبه، أو مثلا لا يتمكن من نزع هذا الثوب لأنه يخل بالستر مثلا، لا يمكن ذلك كله إلا أن تفوت الموالاة العرفية، بحيث لو أبدل ثوبه أو طهره وهكذا البدن يستلزم ذلك فوات الموالاة العرفية المعتبرة بين أشواط السعي الطواف، كما إذا فرض أنه يحتاج مثلا نصف ساعة أو ربع ساعة مثلا يحتاج، فإن هذا المقدار يؤدي إلى فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف. فحينئذ ما هو حكمه؟ هل يقطع طوافه ويطهر أو يبدل ثيابه ثم يستأنف طوافا من جديد، أم أن حكمه هو الاستمرار بالطواف مع النجاسة؟ أو يوجد تفصيل بين الشوط الرابع وغير الشوط الرابع، بأن يفرض أن النجاسة إذا التفت إليها قبل الشوط الرابع فيبطل طوافه، وإذا التفت إليها بعد الشوط الرابع فيصح طوافه. سمعت السيد يقول يمضي في طوافه يطوف مع النجاسة بلا فرق بين أن يكون التفاته إلى النجاسة قبل الشوط الرابع أو بعد الشوط الرابع، فطوافه صحيح يكمل طوافه ما دام لا يمكنه التبديل أو التطهير إلا بفوات الموالاة، فيمضي في طوافه يكمل طوافه مع النجاسة. ولعل ذلك من جهة إطلاق معتبرة يونس، فإن الإمام إطلاق مقامي، فإن الإمام صلوات الله عليه أمره بأن يعرف الموضع ثم يخرج فيغسل ثيابه ثم يكمل يبني من حيث قطع، وهذا واضح الفرض فيها هو مع إمكان ذلك، ولا لا معنى لأن يأمره الإمام إذا لم يمكن ذلك. وحيث أن الإمام هو في مقام البيان وسكت عن الفرض الآخر وهو ما إذا لم يمكن التبديل أو التطهير إلا بفوات الموالاة، فحينئذ يفهم بأنه لا يعتبر في مثل هذا الفرض في الصورة الثانية أو النقطة الثانية، لا يعتبر التبديل أو التطهير ما دام لا يمكن فيمضي في طوافه بلا فرق بين أن يكون ذلك قبل الشوط الرابع أو بعد الشوط الرابع. النقطة الثالثة، قلنا في النقطة الثانية إذا لم يمكن التبديل أو التطهير إلا مع الإخلال بالموالاة فيمضي في طوافه يطوف مع النجاسة بلا فرق بين الشوط الرابع وما بعده، قبل الشوط الرابع أو بعد الشوط الرابع، ولكن نقول الأحوط استحبابا فيما إذا كان التفاته إلى النجاسة قبل الشوط الرابع، الأحوط استحبابا أن يكمل طوافه بعد التطهير أو التبديل ثم يعيد ذلك الطواف، بخلاف ما إذا كان الالتفات بعد الشوط الرابع فلا يوجد احتياط استحبابي بإتمام الطواف والإعادة. والوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالشهيدين والمحقق النعيني، حيث فصلوا فحكموا ببطلان الطواف، فيما إذا طرأت النجاسة أو علم بها قبل الشوط الرابع، وبين ما إذا طرأت أو علم بها بعد الشوط الرابع، وقالوا لا يبطل الطواف. فإذا طرأت النجاسة أو علم بها قبل الشوط الرابع حكموا بالبطلان، وأما إذا طرأت أو علم بها بعد الشوط الرابع حكموا بصحة الطواف. والوجه في هذا التفصيل الذي ذهبوا إليه هو أنهم ألحقوا النجاسة الخبثية بالطهارة الحدثية، حيث تقدم أن من أحدث في أثناء الطواف تقدم يوجد تفصيل، إن كان قبل الشوط الرابع فيبطل طوافه، وإن كان بعد الشوط الرابع فيصح طوافه. هذا التفصيل ألحقوا به النجاسة الخبثية، قالوا إذا طرأت النجاسة الخبثية قبل الشوط الرابع فيحكموا ببطلان الطواف، وهكذا إذا التفت إليها، وإن كان بعد الشوط الرابع فيحكموا بصحة الطواف. هذا الإلحاق وذهابهم إلى هذا القول هو ما دعا بعض الفقهاء كسماحة السيد إلى الاحتياط الاستحبابي بالإتمام والإعادة فيما إذا طرأت النجاسة أو علم بها قبل الشوط الرابع. طبعا احتاط الصحبابي باعتبار هذا الإلحاق لا وجه له، ولكن بالتالي ذهب إليه بعض الفقهاء وذكروا دليلهم للإلحاق، ولكنه لا يصح أن يكون مدركا للفتوى أو للاحتياط الوجوبي، ولكن يصلح بالتالي أن يكون مدركا للاحتياط الاستحبابي. قال: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف. المسائل المتقدمة مسألة 299 و98 تعرضت إلى العلم بالنجاسة أو تذكر النجاسة فيما إذا كان بعد الفراغ من الطواف، هذه تفترض أنه التفت إلى النجاسة في أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، هو تنجس مو من البداية يوجد نجاسة ثم علم بها في الأثناء، وإنما في الأثناء وعندما شرع لا يوجد نجاسة على بدنه أو ثيابه، ولكن في أثناء الطواف طرأت عليه النجاسة، كما يحصل كثيرا بسبب مثلا أنه بعض الطائفين مثلا ينزف دم وتتنجس، أو يوجد نجاسة في المطاف بعض الأحيان وهو يمشي مثلا وتلاقي بدنه أو ثيابه فتطرأ النجاسة في أثناء الطواف. فإن تمكن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب إذا لم ينافي الستر المعتبر، كما إذا كانت النجاسة في القميص يمكنه أن ينزع القميص ويطوف بلا قميص ممكن، أو فرض مثلا يوجد عنده نقص مثلا ويقص موضع النجاسة، أيضا إذا أمكنه ذلك يفعله ويمضي في صلاة في طوافه إذا لم ينافي الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر، عنده ثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك، أو مثلا شنو يخرج يطهر، بإمكانه أن يطهر على جهة مثلا يطهر بدنه، عندما حامل يصب ماء مثلا على رجله المتنجسة طهرها، وعنكون ما ينجس المطاف، أكو هم مسوين هناك يعني أماكن مجاري مغاسل، فيقدر واحد هناك يغسل مثلا بدون أن يخل بالموالاة، أو مثلا يفترض أنه هذه الأماكن اللي مخليها للنفايات سلات مثلا بالسلة يغسل إيده مثلا تنجسه، فيغسلها ويرجع يكمل طوافه. إن أمكن ذلك من دون الإخلال بالموالاة العرفية فهنا يتعين ذلك ويتم طوافه، أتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه. وإلا إن لم يمكن ذلك أو تمكن ولكن مع الإخلال بالموالاة، بحيث يحتاج مثلا ربع ساعة يخرج إلى الخارج حتى يطهر أو حتى يحصل ماء مثلا ويطهر ثيابه أو بدنه، فإن لم يمكن إلا مع الإخلال بالموالاة فهنا يكمل طوافه ولا شيء عليه، بلا فرق بين الشوط الرابع ما قبل الشوط الرابع وما بعده. ولكن الأحوط استحبابا أن نذهب إلى التفصيل الذي ذهب إليه بعض الأعلام، أن نفترض إن كانت النجاسة قبل الشوط الرابع فيحكم ببطلان الطواف، بمعنى أن يكمل طوافه مقتضى الاحتياط يكمله ثم يعيده، وإن كان بعده فلا شيء عليه. قال: وإلا فالأحوط استحباب إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقا سواء كان قبل الشوط الرابع أو بعد الشوط الرابع، التفت إلى النجاسة أو طرأت عليه. إذن يطوف مع النجاسة. هذه النقطة الثانية، والثالثة هي الاحتياط الاستحبابي الذي ذهب إليه بعض الأعلام، احتياط الاستحبابي بالتفصيل. يبقى عندنا تنبيه ذكر سماحة السيد في المنهاج الجزء الأول أن النجاسة في مجموعة من المسائل، في مسألة 422 و423 و424 425 و426، ذكر أحكام النجاسة التي تلاقي البدن أو الثياب في أثناء الصلاة، وذكر ما حاصله أن النجاسة التي تصيب البدن أو الثوب تارة يعلم بها المكلف ويكون عامدا، وأخرى لا تكون مع العلم والعمد. فإذا كانت مع العلم والعمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، وأما إذا لم تكن مع العلم والعمد فهنا تارة يفترض مع الجهل وأخرى مع النسيان. فإذا كانت مع النسيان فذكر هذا التفصيل الذي ذكره في مسألة 299، بأن إن كان منشأ النسيان هو الإهمال فالأحوط وجوبا الإعادة، وإن لم يكن النسيان ناشئا من إهماله فحكم بصحة الصلاة. وأما إذا كانت النجاسة في الثوب أو البدن بسبب الجهل فذكر للجهل ثلاثة صور: تارة يكون الجهل بالحكم، وأخرى يكون الجهل بالموضوع، وثالثة يكون الجهل بالاشتراط. فإن كان الجهل بالحكم، ومعنى الجهل بالحكم وأن يجهل مثلا أن الدم نجس، يجهل حكم النجاسة، يعلم أن هذا دم ولكن يجهل الحكم وهو النجاسة، فإذا كان ناشئا إذا كانت النجاسة ناشئة من الجهل بالحكم فذهب إلى التفصيل بين القاصر والمقصر. فإن كان سبب الجهل هو القصور كان جاهلا قاصرا، فحكم بصحة صلاته، وإن كان مقصرا فحكم ببطلان صلاته على الأحوط. هذا إذا كان جاهلا بالحكم. وأما إذا كان جاهلا بالاشتراط، بمعنى أنه يعلم أن هذا دم ويعلم أن الدم نجس، يعرف الموضوع وهو الدم ويعرف حكمه وهو النجاسة، ولكن يجهل أن الصلاة شرطها الطهارة، جاهل بالاشتراط، اشتراط الطهارة بالصلاة، فهذا أيضا فصل فيه بين القاصر والمقصر. قال إن كان جاهلا قاصرا فحكم بصحة صلاته، وإن كان مقصرا حكم ببطلان صلاته على الأحوط. وأما إذا كان جاهلا بالموضوع، بمعنى أنه يعرف الدم وأنه نجس ويعرف أن الصلاة مشروطة بالطهارة، ولكن لا يعلم بأن الدم قد لاقى بدنه أو ثيابه، هذا جاهل بالموضوع، فهذا ذكر أنه تارة يلتفت إلى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة، وأخرى يلتفت إليها في أثناء الصلاة. فإذا التفت إليها بعد الفراغ من الصلاة ففصل بين صورتين، بينما إذا كان شاكا ولم يتفحص أو بينما إذا شك، إذا لم يكن شاكا أو شك وفحص ولم يجد النجاسة فحكم بصحة صلاته، وبين الشاك غير المتفحص فحكم ببطلان صلاته على الأحوط، هذا إذا التفت إلى النجاسة بعد الصلاة. وأما إذا التفت إليها في الأثناء فتارة يعلم بحدوثها قبل الشروع بالصلاة، وفي أثناء الصلاة التفت وعلم أنها لاقت بدنه أو ثيابه قبل أن يشرع في الصلاة، وأخرى يحتمل طروها في أثناء الصلاة، فإن علم بحدوثها قبل الشروع في الصلاة ففصل بين صورتين، بينما إذا كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا أن يستأنف الصلاة، وبينما إذا كان الوقت ضيقا عن إدراك ولو ركعة واحدة فهنا فصل بين القاصر وبين المقصر، بل عفوا فصل بين ما إذا أمكنه التبديل أو التطهير فيجب عليه ذلك، وبين ما إذا لم يمكنه ذلك فيصلي بالنجاسة، ولكن الأحوط استحبابا أن يقضي الصلاة بعد ذلك. هذا فيما إذا علم بحدوث النجاسة قبل الشروع بالصلاة، وأما إذا احتمل طرو النجاسة بعدما شرع في الصلاة فهنا أيضا فصل بين حالتين، بينما إذا أمكنه التبديل أو التطهير فيجب ذلك ويتم صلاته، وبينما إذا لم يمكنه التبديل أو التطهير فهنا أيضا صورتان، فمرة يكون الوقت واسعا فالأحوط وجوبا يستأنف، وأخرى يكون الوقت ضيقا فهنا يتم صلاته مع النجاسة. هذا تفصيل صور إصابة النجاسة للبدن أو الثياب في الصلاة. طيب الذي ذكره هنا بالنسبة إلى الصلاة ذكر في مسألة 298 صورة الجهل بالموضوع، فيما إذا التفت إلى النجاسة بعد الفراغ منها. هذه صورة واحدة من صور الجهل بالموضوع، ولم يذكر صور ما إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة، لم يتعرض إلى هذه الصور. حيث ذكرنا مجموعة من الصور فيما إذا التفت في أثناء الصلاة، مرة يعلم بأن النجاسة موجودة قبل الشروع، وأخرى يحتمل أنها طرأت في أثناء الصلاة، وكل واحدة لها أكثر من صور، هذه لم يتعرض لها. طيب، وذكر هنا أيضا صورة النسيان، وفصل نفس التفصيل الذي ذكره في مسألة 426، فصل بينما إذا كان النسيان ناشئا عن إهماله وبينما إذا لم يكن ناشئا عن إهماله. هذا بالنسبة إلى الصلاة. بالنسبة إلى الطواف ذكر صورة الجهل بالموضوع، جهل بالنجاسة، جهل بالموضوع في مسألة 298، وحكم بصحة الطواف، وذكر صورة نسيان الطواف أيضا وحكم بصحته واحتاط استحبابا بالإعادة، وذكر صورة الجهل بالنجاسة والالتفات إليها في أثناء الطواف، هذه أيضا ذكرها. طيب، وذكر أيضا في الملحق صورة الجهل بالاشتراط، بأن كان لا يعلم أن الطواف مشروط بالطهارة، ويعلم هذا الدم، ويعلم أن الدم نجس، ولكن لا يعلم باشتراط الطواف صحة الطواف بالطهارة. فهذه الصورة ذكرها في الملحق، وفصل بين الجاهل القاصر فحكم بصحة طوافه، وبين الجاهل المقصر فحكم ببطلان طوافه، كالتفصيل الذي ذكره في الصلاة، فأنه من كان جاهلا بالاشتراط في الصلاة أيضا فصل بين القاصر والمقصر، ولكن الفرق أنه في الصلاة حكم ببطلان صلاة المقصر من باب الاحتياط، بينما في الطواف حكم ببطلان طوافه بنحو الفتوى. وأما صورة الجهل بالحكم فلم يتعرض إليها هنا، في الصلاة ذكرها في المنهاج، وهنا لم يتعرض إليها في الطواف، لم يذكر حكم الذي يطوف مع النجاسة وكان جاهلا بالحكم، هذا لم يتعرض له. وهكذا لم يفصل بين من التفت إلى النجاسة في أثناء الطواف، بينما إذا كان يعلم بأن النجاسة كانت موجودة ثم التفت إليها أو طرأت، وإنما جعلهما ماذا؟ ذكرهم اثنينهم، لكن أعطاهم نفس الحكم. واضح التفصيل؟ لذلك هو ذكر هنا، قال إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، علم أثناء الطواف يعني وكانت النجاسة موجودة قبل أن يشرع بالطواف بقرينة الشق الثاني الذي ذكره، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، إذن اثنينهن أعطاهن نفس الحكم. فكل التفاصيل التي ذكرها في باب الصلاة في المنهاج ذكرها في الطواف هنا أيضا، إلا صورة الجهل بالحكم لم يتعرض لها فقط. أما الجهل بالاشتراك ذكره هذا بالملحق مو بالمتن، والجهل بالموضوع فيما إذا علم بعد الفراغ، أو الجهل بالموضوع فيما إذا التفت أثناء الطواف سواء كانت النجاسة موجودة من البداية أو طرأت في الأثناء، لأن كلهم ذكرها وبين حكمهم، فقط صورة الجهل بالحكم لم يتعرض لها. وأما بالنسبة إلى الصلاة فلم يذكر من الشقوق التي ذكرها في المنهار إلا الجهل بالموضوع ونسيان النجاسة فقط، لأن الصورتين تعرض لها، والبقية لم يذكرها. ولعل الوجه في ذلك هو الاعتماد على ما ذكره في المنهاج، لكن كان ينبغي الإشارة إلى ذلك، وأن بقية الصور والتفاصيل هي مذكورة يشير إلى ذلك في المنهاج مثلا الجزء الأول فليراجع. هذا كان ينبغي الالتفات لفت النظر إليه باعتبار هذه مسألة ابتلائية، قضية الطهارة والنجاسة في الطواف وفي صلاة الطواف مسألة ابتلائية كثيرا ما يبتلي بها الحجاج. هذا خلاصة ما يقال في الشرط الثالث. بعد ذلك يقع الكلام في الشرط الرابع من شرائط الطواف وهو الختان للرجال، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.